بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
حياتي كلها لله فلا مولى.
أطلقنا في الأسبوع الماضي ثورة الإيمان، ثورة التغيير، ثورة الشعب كله. مع تغير النظام لا بد أيضا من تغير الشعب. أتعرفون عما سأحدثكم الليلة؟ أتدرون قدر العمل الذي سأكلمكم عنه؟ أتعرفون مكانته في دين الله عز وجل؟ أتعرفون قدر الثواب الذي يترتب على القيام به؟ أتعرفون كم من البركات والخيرات تعود على الأمة من جراء الاهتمام به؟ حديثي إليكم إخوتي حول قدر الدعوة إلى الله عز وجل، حول قول الله عز وجل وتواصوا بالحق، حول الدعوة، حول وظيفة الأنبياء، حول وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أتوا إلى مسجد من المساجد وبعد انقضاء الصلاة سألوا الإمام: أتعرف أحدا من المسلمين حول المسجد لا يصلي؟ وفعلا ذهب معهم، ومرت الأيام حتى أصبح هذا الضال قاسي القلب من الدعاة إلى الله عز وجل، وسخر ملايينه في الدعوة إلى الله عز وجل. وضعت عنوانا قلت فيه: الدعوة إلى الله روح الحياة. لما أتاه بعض الدعاة بكى إليه وقال: إنني أشكو إليك والدي اللذين ماتا على الكفر، لما تأخرتم؟ كيف تتصور الدنيا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نغرس حب الدعوة في قلوبنا؟ ثمار المنتقى من فضائل الدعوة إلى الله. فهل أنت من أتباعه؟ هل أنت ممن يحبه صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة إلى الله خير لك أخي من الأموال العظيمة والكنوز الثمينة، بل خير لك من الدنيا وما فيها. الدعوة إلى الله من أعظم أسباب استمرار الأجر للعبد بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية فله أجرها ما تليت إلى يوم القيامة. اسمع يا من تكاسلت عن الدعوة إلى الله عز وجل، اسمع يا من حرمت نفسك من الثواب، دعوة إلى الله دليل على إيمانك وصدقك في هذا الإيمان. فإذا خمدت جذوة الإيمان في القلب، وإذا صار الإيمان صورة لا حقيقة وحروفا لا روحا وخيالا لا واقعا، إذا حدث هذا رأيت التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الله سبحانه وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر بيعملوا إيه؟ لا يصلون، شوف التوكيد، لا يصلون على معلم الناس الخير. أنهلك وفينا الصالحون؟ في الإجابة قال نعم، بس متى؟ إذا كثر الخبث. الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة مستمرة معك إلى خروج الروح.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أطلقنا في الأسبوع الماضي ثورة الإيمان، ثورة التغيير، ثورة الشعب كله. فكما أن الشعب أراد تغيير النظام وأقدره الله عز وجل على ذلك وله الحمد، وبذلت جهود وأريقت دماء، نسأل الله أن تكون في سبيله سبحانه وتعالى، مع تغير النظام لا بد أيضا من تغير الشعب. حتمية تغيير الشعب بعد أن من الله علينا بتغيير النظام، وليس النظام سوى مجموعة أفراد، أما الشعب فعليه العبء الأكبر. طرحت بين أيديكم في اللقاء الماضي خطة مقترحة للتغيير، نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه. هذه الخطة منطلقها من كتاب الله عز وجل، من كلمات وآيات سورة العصر المباركة. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محاور التغيير ثلاثة: تغيير الشعب بالعلم ويشمل ذلك القلب والنفس، ثانيا تغيير الشعب بالعمل الصالح وترك المنكرات والمحرمات من الأقوال والأخلاق والأعمال، ثالثا تغيير الشعب بالدعوة إلى الله عز وجل وتحقيق الإيجابية وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على حرصكم على الحضور، لكننا نريد المزيد من الجهد والتعب والعرق لخدمة هذا الدين العظيم، نريد المزيد من تفعيل الجهود، من تكامل الأدوار، نريد المزيد من نشر الخير بين المسلمين على مواقع النت، في المساجد، في الشوارع، في البيوت، في الوظائف، حتى المقاهي، بدلا من اللغو والباطل والسب والشتم والعمل بمعصية الله عز وجل. أخي، إن حرصك على الحضور ودعوتك لغيرك يعكس حبك لتغيير الأمة إلى ما يحبه الله عز وجل. إن حرصك على الحضور يعكس حبك لهذا الدين. إن حرصك على الحضور ودعوتك لغيرك لذلك أيضا يعكس حبك لهذا الوطن. إن حرصك على الحضور ودعوتك للغير أيضا يعكس تلك العاطفة الحية في قلبك. إن حرصك على الحضور ودعوة الغير أيضا يعكس تلك الرغبة في التغيير. فمرحبا بكم يا ثوار الإيمان ويا إخوان العقيدة. أحبتي في الله، موعدنا الليلة لنبدأ في بيان وتفصيل محاورنا الثلاثة في تفعيلها في حياتنا، كيف نحقق التغيير من خلال سورة العصر. وكان الطبيعي أن نبدأ هذه المحاور مرتبة كما وردت في سورة العصر مرتبة، أي نتكلم أولا عن الإيمان والعلم، ثم ثانيا عن العمل الصالح، وثالثا نتكلم عن التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن وحرصا على تحقيق مصلحة أكبر واستغلالا للأحداث المعاصرة وأخذا بمبدأ فقه الواقع، رأيت أن أقدم الحديث عن المحور الثالث، بل رغب إلي بعض الإخوان في ذلك في الدرس الماضي، قالوا الحديث عن المحور الثالث أنسب هذه الأيام وللأحداث التي نعاصرها. رأيت أن أبدأ خطواتنا على طريق التغيير بالحديث عن قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل، بالحديث عن تحقيق الإيجابية وتفعيل وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تغرق سفينة المجتمع. أبين فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأهميتها، أبين لكم أيضا وسائل دعوة الناس والوصول إلى قلوبهم، أذكر لكم إن شاء الله أكثر من 1000 وسيلة دعوية عملية، لأن البعض يتساءل كيف أدعو وما الوسائل وما الطريق، سيأتي ذلك إن شاء الله، وكيف نغرس حب الدعوة والبذل والتضحية لهذا الدين في قلوبنا، وكيف نكون حريصين على هداية الخلق مسلمهم وكافرهم، وما صفات الداعية الناجح، وكيف تكون بين الناس ناجحا محبوبا. ثم حديث مهم حول الإسلام الذي لا يعرفه، حول ديننا الجميل وجمال الإسلام والتعريف المجمل بدين الإسلام وبيان روعة تشريعاته ويسرها وكمالها وحرصها على تحقيق وتحصيل مصالح الدنيا والدين. ثم رد لبعض الشبهات، شبهات الناقمين على هذا الدين، خاصة فيما يتعلق بالحدود الشرعية. وكذا الحديث حول دعوتنا، دعوة السلف المفترى عليها، ولماذا السلفية، ولماذا التسمية، وما أصولها، وما منهجها، وما أهدافها. ثم أخيرا آخر هذا المحور أو آخر كل درس نذكر لكم واجبات دعوية عملية عن طريق القيام بقوافل دعوية وبيان كيفيتها، عن طريق التواصل عبر صفحات النت وإنشاء مواقع لكل منطقة وتجميع الشباب حول الدعاة إلى الله عز وجل والصالحين، عن طريق تفعيل تحويل دور الدعوة الفردية خاصة بين الشباب وغير ذلك مما يتعلق بهذا المحور المهم مما سترونه إن شاء الله في هذه الدروس. نسأل الله التوفيق والسداد. أحبتي في الله، أتعرفون عما سأحدثكم الليلة؟ أتدرون قدر العمل الذي سأكلمكم عنه؟ أتعرفون مكانته في دين الله عز وجل؟ أتعرفون قدر الثواب الذي يترتب على القيام به؟ أتعرفون كم من البركات والخيرات تعود على الأمة من جراء الاهتمام به؟ كلا، لو علمنا لتغيرنا. إي والله، لو علمنا قدر هذا المحور، أعني محور التواصي بالحق والدعوة إلى الله عز وجل، لتغيرنا. ولا أقول وتغير حال مصر من حولنا، بل والله وتغير حال الأمة. حديثي إليكم إخوتي حول قدر الدعوة إلى الله عز وجل، حول قول الله عز وجل وتواصوا بالحق، حول الدعوة، حول وظيفة الأنبياء، حول وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كي ندرك فضلها ونعرف قدرها. واستمعوا معي لهذه المقدمة، تلك القصة العجيبة، والله عجيبة فعلا، جعلت لها عنوانا عجيبا أيضا. عنوان قصتنا التي أدلف منها إلى الدرس: أفتح أم أنتحر؟ هذه مجموعة من الدعاة سافروا إلى إحدى الدول الغربية، وتأمل معي في انتقالهم من بلدهم وترك الأهل والوطن والمال والعشيرة وترك ذلك كله تضحية لدين الله عز وجل وعملا بالمسؤولية العظيمة المنوطة بكل مسلم، وظيفة الدعوة إلى الله. سافروا إلى إحدى الدول الغربية للدعوة إلى الله عز وجل، فلما أتوا إلى مسجد من المساجد وبعد انقضاء الصلاة سألوا الإمام: أتعرف أحدا من المسلمين حول المسجد لا يصلي؟ لو جم سألوا السؤال ده عندنا دلوقت في مسؤولية مين بقى؟ مسؤولية مين؟ فقال لهم: نعم، أعرف جارا للمسجد من إحدى الدول العربية، هو مسلم لكنه لم يأتي إلى المسجد يوما من الأيام، وهو من الأغنياء، فاذهبوا إليه ربما يهديه الله على أيديكم. يقول الداعية: ذهبنا إليه وطرقنا الباب فلم يأتي، استمر أحدنا يدق عليه الجرس لعله يخرج، وانتظرنا مدة من الزمن حتى خرج عابس الوجه مكفهرا وقال: ماذا تريدون؟ فسلموا عليه ولانوا له ولينوا له الكلام وقالوا: نحن إخوانك، جئنا نزورك في الله. قال: وماذا تريدون؟ قالوا: نريد زيارتك، لا نريد إلا وجه الله. قال: وبعد ذلك ماذا تريدون؟ نلاحظ الايه؟ النبرة، نلاحظ الشدة والغلظة، والداعي إلى الله عز وجل يحتمل كل ذلك لأنه يرجو ثواب الله عز وجل. وبعد ذلك ماذا تريدون؟ قالوا: نطلب منك أن تأتي معنا إلى المسجد. قال: إن شاء الله إن شاء الله، اذهبوا أنتم وأنا أدرككم. قالوا: لن نبرح من هذا المكان حتى تأتي معنا. قال: اذهبوا وسوف أتوضأ وآتيكم. قالوا: نحن منتظرون، توضأ على مهلك وإحنا إيه؟ مستنيينك. قال: سبحان الله، أقول لكم سوف آتي. قالوا: لن نبرح من هذا المكان حتى تأتي معنا. فذهب ورجع بعد قليل وبدل ملابسه وجاء متوضئا وذهب معهم إلى المسجد، وهو في نفسه قد أضمر أن يصلي ويرجع. فلما صلى قام أحد الدعاة وجلس، قام أحد الدعاة يتكلم يعظ، وجلس الرجل ينصت، فسمع بعض الآيات والأحاديث وبعض العبر والمواعظ، وكان كما قلت لكم قد أضمر في نفسه أن يذهب ويخرج ولا يكمل، ولكن الحديث الجميل أجلسه. وبعد أن أنهى الشيخ كلامه نظروا إليه فإذا عيناه تذرفان، بدأ يبكي، بدأ يعيط، بدأت الآيات تلامس شغاف القلب، بدأت الآيات توصل لقلب هذا الرجل فأثرت فيه فبكت العينان. جلس الرجل وقال: أين تذهبون وإلى أي مكان تغادرون وماذا تفعلون؟ قالوا: نحن نتجول في المساجد من مسجد إلى آخر ندعو إلى الله عز وجل. قال: أنا أريد أن أذهب معكم، ما الشروط؟ قالوا: لا شروط، تعال واذهب معنا. وفعلا ذهب معهم، ومرت الأيام حتى أصبح هذا الضال قاسي القلب من الدعاة إلى الله عز وجل، وسخر ملايينه في الدعوة إلى الله عز وجل. تأمل، دعوة إلى الله عز وجل لا تقوم على علم، ليست دعوة. دعوة إلى الله عز وجل لا تقوم على فقه، ليست دعوة. لذلك تعلم وتعرف على الدين كي تدعو كي تعرف الناس بهذا الدين العظيم وكي تحبب الناس في هذا الدين. يقول مرت الأيام فقال هذا الرجل لبعض هؤلاء ذات يوم: يا شيخ أتذكر ذلك اليوم الذي أتيتم فيه إلى منزلي؟ فاكر اليوم اللي جيتولي فيه؟ قال نعم. أتدري ماذا كنت أفعل حينها؟ قال لا وما يدريني. قال كنت في ذلك اليوم، انتبه بقى معايا كده خد بالك قوي، قال كنت في ذلك اليوم قد ضاقت علي الدنيا جميعها عندي الملايين، ولكن الدنيا أظلمت في وجهي تعاسة وهم وغم. يبقى مش الفلوس هي اللي ايه سرس أبدا، إنما السعادة في الطاعة والعبادة. يقول كنت واضعا كرسيا في إحدى الغرف، ووقفت على الكرسي وعلقت الحبل في السقف وربطت الحبل في عنقي وهممت بدفع الكرسي لأسقط وأموت. نعم سينتحر. يقول وفعلا دفعت الكرسي لكنه لم يسقط، يعني فعلا ضرب الكرسي برجله وما ايه ما وقعش. حينها سمعت الجرس، سمع الرن على الايه انت معايا ولا ايه؟ سمعت الجرس فقلت في نفسي: أرد على الباب أم أنتهي من الدنيا؟ شوف الخواطر، هل أفتح ولا موت؟ أرد على الباب أم أنتهي من الدنيا؟ فقالت لي نفسي: انتهي من الدنيا. ثم جاءني مناد من قلبي يقول لي: لا، رد على صاحب الباب، ربما تجد عنده شيئا من الأمل. قال فدفعت الكرسي ومع ذلك لم يسقط، برضو مصر انه ايه انه يموت نفسه. دفعت الكرسي ومع ذلك لم يسقط. يقول فقلت انزل فارد على الباب ثم ارجع فانتحر، وبرضو مصمم انه ايه سيقتل نفسه. يقول انها ثوان معدودة ارسلكم الله عز وجل الي، ولو لم تأتوا الي في ذلك اليوم، لولا ان الله قدر ذلك لانتحرت وساءت خاتمتي. انتهت القصة. أنا أريد منك أن تعلق على هذه القصة في جملة واحدة في سطر واحد، ماذا تقول؟ بما تصف الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن سمعت هذه القصة؟ ها؟ تفضل. أنا وضعت عنوانا قلت فيه: الدعوة إلى الله روح الحياة. هذا ما حضرني وأنا أجهز هذا الدرس، بل أقول في نفسي: كم في العالم الآن من تخرج روحه ويموت كافرا؟ معايا في السؤال؟ اللحظة اللي احنا فيها دي دلوقت، كم في دول العالم واحد روحه بتطلع دلوقت حالا وميت على الكفر؟ كم؟ ها؟ أعداد كثيرة جدا. مسؤولية مين؟ إخواني أهل الدعوة مش تبعنا، يعني مسؤوليتنا إحنا، مسؤولية المسلمين، مسؤولية المقصرين. ولذلك بعض الأمريكان وكان قد أسلم والتزم بدين الله عز وجل، لما أتاه بعض الدعاة بكى إليه وقال: إنني أشكو إليك والدي اللذين ماتا على الكفر، لما تأخرتم؟ لما تأخرتم؟ ما جيتوش بدري ليه؟ وأبوي وأمي ماتوا على الكفر. من يتحمل إخواني مسؤولية الناس على مستوى العالم التي تموت على غير الإسلام؟ إن الخلل الذي نحن فيه والتقصير والتفريط في جانب الدين جعل دعوتنا منصبة على المسلمين، جعلني أحاول وأريد أن أقبل أيدي الحضور ورؤوس الحضور حتى نهتم بالدعوة إلى الله، حتى نحضر الناس من الشارع للمسجد ليتعلموا دينهم وينجوا أنفسهم من النار ومن عذاب الله عز وجل. وإن شغلنا بدعوة المسلمين عن دعوة الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي، كيف يكون حال الدنيا بغير محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصور الدنيا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها ظلام في ظلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قام أتباعه صلى الله عليه وسلم من بعده بدوره فدعوا إلى الله عز وجل، فكنا بفضل الله ثمرة لدعوتهم وصدقهم في القيام بهذه الأمانة وتلك المسؤولية، أفلا نقوم نحن بذلك؟ لذلك أذكر لكم الآن شيئا يحفزكم ويملأ قلوبكم بإذن الله تعالى حماسة وحبا للدعوة إلى الله عز وجل. كيف نغرس حب الدعوة في قلوبنا؟ كيف نعتني بالدعوة إلى الله عز وجل ونهتم بها؟ هذا هو هدف هذا الدرس الذي جعلته بعنوان الثمار المنتقاة في فضائل الدعوة إلى الله، أو من فضائل الدعوة إلى الله، الثمار المنتقاة من فضائل الدعوة إلى الله. أولا أحبتي في الله، الدعوة إلى الله نجاة للعباد من النار ونجاة للداعي. أولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ثمر نحصلها من وراء الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله نجاة للعباد من النار ونجاة للداعي. أولا يقول رسول الله، صلوش عليه ليه، شو اللي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور؟ يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، واحد في مكان في صحراء في أي مكان ولع نار، النار خلاص نورت، وبالليل انت عارف لما يبقى فيه نور يتلم على النور الايه، الهوام الفراش، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها. الرجل مشفق على هذه الحشرات وتلك الهوام فيدفعها عن الوقوع في النار، وهي تصر على، لأنها تراها ضوءا وهي تحب الضوء، لا تدري أنها ستحترق إذا وقعت فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجازكم عن النار. الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار، يعني من الوسط، من هنا الإنسان إذا أمسك به من هذا المكان لا يستطيع أن يتحرك. فأنا آخذ بحجزكم عن النار، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حرصه على الأمة، كأنه ماسك كل واحد مننا من هنا يقول له حاسب، اوعى تقع في النار. وهذا وذلك بما يعلمنا صلى الله عليه وسلم من أوامر الله عز وجل وما يحذرنا به من معاصي الله سبحانه وتعالى، هو بذلك كأنه قد أمسك بنا من الحجز حتى لا نقع في النار. لكن وللأسف بعض الناس مصر على الهلاك، عاشق ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو يريد أن يهلك، يريد أن يدخل النار، ولذلك قال: وأنتم تقتحمون فيها. وهذه الكلمة تشي لك بحرص هؤلاء فعلا على الهلاك، تقتحمون، ما قال تسقطون، وإنما اقتحام، هو يريد أن يقتحم في النار والعياذ بالله تعالى، يحب النار، يعشق النار بما أشرب قلبه من حب المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل انتبهت معي لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخذ بحجازكم، يمنعنا صلى الله عليه وسلم بما يبينه لنا من الشرع من السقوط في النار، يحفظنا صلى الله عليه وسلم بإذن الله بدعوته لنا من الوقوع في الهاوية. فهل أنت من أتباعه؟ هل أنت ممن يحبه؟ هل أنت ممن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سئلت هذا السؤال بما تجيب؟ لا أحد إلا ويقول: أحبه أكثر من نفسي وأهلي وولدي ووالدي. ثم تنظر في الواقع وتجد هل هذا الشخص فعلا يطبق نفس مهمة ونفس وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فرقا كبيرا، تجده يعيش كما يعيش كثير من الشباب، يعيش حياة يقول لك شمعنا أنا حتميز بين الشباب، الشباب بتشرب والشباب ما بتصليش والشباب بتعاكس والشباب كذا والشباب كذا، أنا ليه حتميز، أنا ليه حبقى مميز بينهم بالالتزام وده يسخر مني وده يستهزأ بي. لا، أنت شامه بين الناس، أنت قائد هؤلاء، أنت تعمل وتقوم وتؤدي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تخليت عن هذه المهمة العظيمة؟ كم رجلا أخذت بحجزته عن الوقوع في النار؟ كم بلغت رحمتك بالمسلمين؟ أما تعلم أن من صفات أهل الجنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. انظر للوصف، رقيق رحيم القلب، رقيق القلب رحيم بالمسلمين. فهل أنت بلغت رحمتك بالمسلمين أن تراهم على المعصية ولا تنقذهم؟ ولو أنك أنت نفس الشخص لو وجدت في بيت دارك حريقا ماذا ستفعل؟ شجاعة، شهامة، وهذا مطلوب وهذا شيء حسن، ولكن النار تلتهم بيوتات الكثيرين من المسلمين الذين لا يصلون، ونار الآخرة أعظم من نار الدنيا، مصير هؤلاء كيف سيكون إن ماتوا على معصية الله عز وجل وإن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل؟ أين الرحمة يا مسلم؟ أين الرحمة لهؤلاء الذين يتقحمون النار وأنت تراهم ولا يحترق قلبك عليهم؟ ماذا قدمت لهم؟ ماذا قدمت لهم من وسائل دعوية تأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل؟ هذا رجل أمريكي، والله وأنا أقرأ موقفه وأكاد أبكي، أمريكي يعني ليس من العرب، وانظر لجهده في الدعوة إلى الله عز وجل، يقول إن كل ساعات يومي للدعوة إلى الله عز وجل، فقط وقت نومي الوقت بس اللي بيدعوش فيه إمتى؟ وقت النوم بس هو الذي لا أدعو فيه، أما الوقت الباقي فكله للدعوة، في السيارة، في الشركة، في الطريق، في المسجد، في البيت. وهذه همة أعجمي أيها العربي، فأين نخوتك؟ أين نخوتك يا أخ العرب؟ إذا كان الأمريكي يفعل ذلك، والذي ما نشأ وما تربى على الإسلام، وأنت الذي رضعت الإسلام ونشأت على الإسلام، فأين حرصك على الدعوة إلى الله عز وجل؟ ثانيا، الثمرة الثانية، الدعوة إلى الله خير لك أخي من الأموال العظيمة والكنوز الثمينة، بل خير لك من الدنيا وما فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه أنفس أنواع الإبل، أنفس أنواع الجمال عند العرب، وأنت تعلم أن العرب ما كان عندهم من الأموال وأنفس أموالهم هي الإيه؟ الجمال والأفراس ونحو ذلك. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمخاطبين قدر الدعوة إلى الله عز وجل، فيقول: الرجل الواحد الذي يهديه الله عز وجل بسببك أنت خير لك من إيه؟ من إيه؟ من حم النعم، مش النعم، النعم. طيب، إذا أردنا أن نوصف هذا أو ننزل هذا الوصف على العصر، ما الدواب التي تستعمل في هذه الأيام ويسافر عليها وتركب؟ سيارات، وأغلى أنواع السيارات وأنفس أنواع السيارات كم تساوي؟ بكام؟ 8 مليون؟ مليون دولار؟ طب بالله، ولنصدق، نصدق الله سبحانه وتعالى يرانا الآن أم لا؟
نعم.
تصدق ذلك وتؤمن به؟ يعلم ما في قلبك الآن أم لا؟ نعم. لو قلنا لكم الأسبوع القادم سنجري مسابقة ونجري سحبا، من أحضر أكثر عدد من الناس لحضور الدرس سيتسلم مفتاح سيارة بمليون دولار. لما تضحكش أنا بهزرش، أنا بقول لك فرضا جدلا، لو قلنا اللي هيجيب أكثر عدد لحضور الدرس هيتسلم مفتاح سيارة بمليون دولار. الناس هتصلي في الشارع، هيجيبوهم بالضرب. انا قلت قبل كده مش هيجيبوهم متكتفيه، ما تتعجبش، انا قلتها قبل كده، قلت مش هتستغرب لما تلاقي اتنين بيتعاركوا في واحد، ده بيشد وده بيشد، انا اللي جايبه لا انا اللي جايبه، كل ده عشان ايه؟ طب الا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خير لك من حمر النعم؟ تصدق ولا بتصدقش؟ انا مش هقول ايه. طيب هقول بتقول لي، هقول لك اللي الفعل بتاعك هو اللي هيبين. معادنا الأربع الجاي هنشوف فعلا الصدق في قلبك للنبي قد ايه، قدره ايه، وتفاوت الناس فيه. شوف التليفون بتاعك عليه كم اسم، كم اسم؟ 300. كم؟ حلو، كل ما تزيد الأسماء كل ما يزيد الشغل. من هنا للأسبوع الجاي عايزين رسائل، عايزين شغل، عايزين نقدم للدين حاجة، عايزين صدق. معادش التليفون ايه؟ المرة الجاية في عربية. الله المستعان. أنا عايزين فعلا نبرهن على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تصديقنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقاربك، أرحامك، أصدقائك، أصحابك، جيرانك، ادعو إلى الله عز وجل، اجتهد، حول هذا الكلام إلى واقع، لأن يهدي هذا نبينا هو الذي يقول ذلك ونحن نصدقه، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، هكذا قال لعلي رضي الله عنه. ولكن ضعف اليقين في الآخرة هو الذي جعلنا كذلك. من دعا شخصا كان له هذا الثواب العظيم، إنسان واحد، فرد واحد، فكيف بمن دعا عشرة، وكيف بمن دعا أكثر؟ هل انطبق علينا إخوتي قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أما نعلم أن الآخرة خير وإيه؟ أبقى. هذا سيظهر في حرصك على دعوة الناس إلى الله عز وجل. ثالثا، الدعوة إلى الله من أعظم أسباب استمرار الأجر للعبد بعد موته. الدعوة إلى الله سبب من أسباب استمرار الأجر للعبد بعد الموت، فكل من تسبب العبد في هدايتهم ودعوتهم فآمنوا وعملوا الصالحات فكل أعمالهم في ميزان حسناته. وما أحلى أن يجد الإنسان في صحيفته حسنات لم يتعب فيها، وما أجمل أن يملأ ميزانه بطاعات عملها غيره. صحيح؟ أنت لم تتعب في هذه الطاعات، بل غيرك هو الذي عملها. والله أذكر من باب التحدث بنعمة الله، في درس الاثنين الماضي جاء لي بعض الإخوة بعد الدرس وقال أنا أحضر هذا الدرس يعني من الأيام الأخيرة هذه، وسأعفي لحياتي وأصلي أنا وزوجي قيام الليل، نواظب على قيام الليل بسبب حضور درس واحد. وقال لي بعدها هذا الذي أحضرني، وأشار لبعض الإخوة. يبقى كل اللي بيعمله الإنسان ده في في ميزان حسنات هذا الشخص. والله إن الشباب ربما تكون همتهم في الدعوة لمباراة من مباراة كرة القدم، أو بعض المغنين يأتي مثلا لإحياء بعض الحفلات هنا في الأسكندرية وغيرها، تكون الهمة عالية جدا. فإذا قلت أدعو إلى الله عز وجل، وجدت التكاسل ووجدت الأعذار التي لا منتهى لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أجمل أن يملأ ميزانك بطاعات عملها غيرك، وأن ترتقي درجات بعد أن يواريك التراب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى عمله إلى يوم القيامة. والحديث رواه مسلم وكذلك السابق. انظر إلى قوله إلى يوم القيامة، لمن يرجع ثواب هداية المصريين للإسلام؟ لمن؟ عمرو بن العاص بعد الله، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لمن يرجع ثواب هداية أهل العراق؟ سعد بن أبي وقاص. لمن يرجع ثواب هداية أهل المغرب من ليبيا وإلى المغرب العربي؟ عقبة بن نافع وإخوانه بلا شك رضي الله عنهم جميعا. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ثواب مستمر إلى يوم القيامة. منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر وإلى الآن كم مسلم حل بمصر؟ كم مسلم الآن في هذا الوقت؟ كم مسلم موجود في مصر؟ في مصر بس، في مصر قول 80 مليون، 78 مليون من أيام ما فتح عمرو بن العاص مصر وإلى الآن. كم مسلم في ميزان حسناته؟ كم عملهم؟ كم حسناتهم؟ إذا جاء عمرو بن العاص يوم القيامة وجئت أنا وجئت أنت، انظر لمقدار الثواب الذي يحصله عمرو بن العاص ومقدار الثواب الذي تحرص أنت عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر لهؤلاء الفاتحين وقد ماتوا الآن وغيبوا في التراب، ولكن ما ماتوا، فمع عظيم الأجر الذي حصلوه من جهادهم فلهم أجر آخر. لا زال ملك الحسنات يكتب ويسجل في صحائف أعمالهم ما لا يحصى من عظيم أجر وارتفاع درجة، وسيظل بإذن الله يسجل ويسجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا أردت أن تنال بعض ما ناله فابذل كلمة طيبة تنبت لك شجرة طيبة أصلها ثابت في جذر القلب، وفرعها بازغ في سماء الأجر. أصلها ثابت في جذر القلب وفرعها بازغ في سماء الأجر، تؤتي أكلها كل حين في الدنيا قبل الآخرة بإذن ربها. لو علمت طفلا صغيرا فاتحة الكتاب كم حرف؟ 140 حرف. 140 حرف في كم حسنة؟ 10 حسنات. يبقى كم؟ 1400 حسنة، مقدار ثواب قراءة الفاتحة مرة مرة واحدة. كم يقرأ الواحد منا الفاتحة في اليوم؟ 17 مرة، ده أقل حاجة. 17 مرة في 1400، 17 في 1400 بكام؟ مفيش تحسبه؟ ليه كده 17 في 1400؟ ها؟ 68 ألف. ما فيها خلاف برضو؟ كم يا شباب؟ كم؟ انت هتحسبها اما تحسبها قول لي. وقال صلى الله عليه وسلم كم؟ 23,800 حسنة ثواب صلاة يوم واحد. الطفل اللي انت علمته الفاتحة ده عاش 50 سنة، 50 سنة بكم يوم؟ السنة الواحدة ب 365 في 50 سنة، واضرب بقى في اللي هو الرقم اللي قاله ده وشوف مقدار الحسنات، وده ثواب تعليم طفل واحد ايه؟ فاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم آية فله أجرها ما تليت إلى يوم القيامة. من علم آية فله أجرها ما تليت، يعني طالما تليت إلى يوم القيامة. إذا علمت أخا لك آية من كتاب الله ظل ثوابها يسجل في صحيفتك كلما قرأها، فكيف لو تدبرها؟ إذا أحضرته معك مجلسا إيمانيا فكان سببا في صلاحه، كتب لك مثل ما عمل من صالحات بقية حياته، فكيف لو دعا غيره؟ بل كيف لو صار داعية؟ هم الدعاء الموجودين دول طلعوا منين؟ بفضل الله أولا، ثم بدعوة إيه؟ آخرين، دعاء آخرين. إذن فثوابهم في ميزان حسنات السابقين. وهكذا بالله عليك أخي، كيف يغفل عاقل عن مثل هذا الثواب؟ كيف تقر عين نائم عن مثل هذا الكنز؟ يا فوز من وجده، ويا ضيعة من فقده. أين داع إلى ربه؟ أين دال عليه؟ أين مرشد إليه؟ هؤلاء راموا الأجر فسلكوا الدرب، وتبعوا الصحب فحازوا القرب، وعند الصباح يحمد القوم السرى. لما تبخل على نفسك؟ لما تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم الذي لا ينقطع؟ لما تقصر في الدعوة إلى الله عز وجل فتحرم؟ لما لا تجعل نصب عينيك ولو فردا واحدا قريبا أو بعيدا، والأقربون أولى بلا شك، ثم تقوم بدعوته إلى الله أو رفع درجة التزامه؟ فإن أخلصت وصدقت ورزقك الله التوفيق فلك مثل أجر عمله إلى يوم القيامة. ولك أن تتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى يوم القيامة. ها هو يقوم الليل وأنت نائم، وارد؟ وارد. ها هو يصوم وأنت مفطر، لك إيه؟ مثل أجره. ها هو يحج وأنت مقيم، يجاهد وأنت جالس، بل ربما صار عالما أو إماما، وكل ذلك في ميزان حسناتك. ماذا بعد ذلك من الفضل؟ لا عليك إلا أن تعمل أجيرا عند الله، تدل التائهين وترشد الحائرين، ثم تتسلم أجرتك في الآخرة. وربما كان الجزاء أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انظر لهذا الموقف قبل أن أذكر الثمرة التالية. في حج عام 1415، وأثناء توزيع الكتب على الحجاج السودانيين، يقول هذا الداعية: لفت نظري رجل يحمل كتابا أصفر تمزقت أطرافه، تقادم به الزمن. يعني معاه كتاب إيه؟ هذه أصفر ومقطع ومتهلهل. فسألت أن يعطيني الكتاب فرفض، هو عايز يديله كتاب جديد، عايز يديله نسخ احسن، وممكن كمان يكون الكتاب اللي يكون معاه يكون مليان ايه؟ بدع ومخالفات واخطاء، يعني بغض النظر لسه ما شافوش. فقال له الرجل: واسمع، اسمع يا من غفل قلبك عن هذا الثواب العظيم، اسمع يا من تكاسلت عن الدعوة الى الله عز وجل، اسمع يا من حرمت نفسك من الثواب. يقول هذا الرجل: هذا الكتاب له عندنا في القرية 17 سنة. الكتاب ده عمره عندنا 17 سنة، وكلما حج شخص من قريتنا حمل هذا الكتاب. كل واحد يطلع يحج يديله الايه؟ كتاب معاه من كام سنة؟ 17. عايزين نطبق الكلام ده الليلة يا جماعة، عايزين بعد الدرس نجمع تبرعات ونجيب كتاب طريق السعادة بتاع الشيخ أحمد فريد، وفيش ولا واحد منكم هياخد نسخة، والنسخ اللي هنجيبها كلها هنديها هدايا للناس اللي هتجيبوها في الدرس الجاي. هل من مشمر؟ بعد الدرس إن شاء الله يظهر الصدق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإنفاق في سبيل. هذا الرجل يقول: الكتاب ما اسمه؟ اللي هو بقاله كم سنة؟ 17 سنة. قال: الكتاب اسمه دليل الحاج والمعتمر. بتاع مين؟ حد عارف؟ شيخ ابن باز رحمه الله. فقلت له: هات الكتاب وخذ نسختين بدلا منه لنفس الشيخ، يعني هياخد الكتاب القديم ده ويديله ايه؟ يقول: فوافق الرجل بعد مشقة. فوافق الرجل بعد مشقة. انا اقول لك كم من حسنات تكون في ميزان الشيخ، وهذه نسخة واحدة، والشيخ مالوش دي نسخة واحدة ومالوش مؤلف واحد، ده ليه مؤلفات وفتاوى ومجلدات. كم يكون من ثواب يصل للشيخ بإذن الله نحسبه كذلك والله حسيبه. فلا تحرم نفسك من هذا الثواب. تقول أنا لست بعالم ولا أؤلف الكتب. أقول لك لو أسهمت معنا في شراء هذا الكتاب وأهديناه لبعض الحضور في الدرس القادم وهو لا يصلي وهو لا يحب الدين فربما انقلب قلبه وتحول حبا لدينه بسبب هذا الكتاب فيكون الثواب لك بإذن الله عز وجل. الثمرة التي بعد ذلك كم؟ الرابعة، الدعوة إلى الله دليل على إيمانك وصدقك في هذا الإيمان. الدعوة إلى الله علامة إيمان. قال الله عز وجل في بيان صفات المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بيعملوا إيه؟ أول صفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل تحققت فينا هذه الصفة؟ أقول كما يدل المطر على السحاب ويدل الشرر على النار ويدل الأثر على المسير، فكذلك الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تدل على الإيمان. كما يدل المطر على السحاب والشرر على النيران والأثر على المسير، فكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل يدلان على الإيمان. بل إذا فقد لو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في القلب حبة خردل من إيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين ذلك في حديثه فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا بإجماع العلماء واجب على المسلم تغيير المنكر، لا أن يترك المنكرات وذلك بحسب العجز والقدرة وبحسب المتاح وبحسب المصلحة والمفسدة. ولعلنا نذكر لقاء إن شاء الله عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع يعني ولا باليد ولا باللسان، فإن لم يستطع فبإيه التالتة؟ فبقلبه. وهذا ما تسرحش بقى خليك هنا، وهذا أضعف الإيمان. حديث صحيح. وفي حديث آخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن المؤمن يغضب لمحارم الله إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. ولذا فهو يهتم بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى قدر إيمانه يكون إنكاره، وعلى قدر إيمانه يكون إنكاره. فإذا خمدت جذوة الإيمان في القلب، وإذا صار الإيمان صورة لا حقيقة وحروفا لا روحا وخيالا لا واقعا، إذا حدث هذا رأيت التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهاون بالدعوة إلى الله والتكاسل عن هذا الواجب. فانظر أخي إلى نفسك وفتش عن الإيمان في قلبك وتأمل في أحوالك واهتماماتك واهتمامك بالدعوة إلى الله عز وجل، فإنها معيار الإيمان. الدعوة إلى الله معيار للإيمان في قلبك وعلامة على الإيمان. موقف ونكمل. يقول بعض الدعاة: قبل سنوات ذهبت إلى الطائف واضطررت أن أزور المنطقة الصناعية بها لإصلاح عطل في سيارتي. يقول استمر إصلاحه أقل من ساعة، كان معي بعض الشباب، فناول بعض العمال وهو من العرب يعني ليس أجنبيا ولا أعجميا، فناول بعض العمال كتابا فانفجر له داعيا، ظل يدعو له كثيرا وقال: هذا الرجل لي هنا 15 عاما ولا أصلي مطلقا ولم يناولني أحد كتابا إلا اليوم. بقى له كم سنة وبيصليش ومحدش سأل فيه. كم دلوقتي في وسطنا في الإسكندرية هنا فقط، لا أقول في مصر، كم بجوارك من الجيران من لا يصلي وما أعطيته كتابا ولا شريطا ولا مطوية حتى تهديه بها إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله أخي سبب لتنزل الرحمات وحلول البركات. هذه الثمرة الكم؟ الخامسة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر بيعملوا إيه؟ لا يصلون. شوف التوكيد، لا يصلون على معلم الناس الخير. لا يصلون على معلم الناس الخير. من؟ قول معايا كده مين؟ إن الله سبحانه وملائكته حتى النملة في جحرها. وفي حديث آخر ونفس الحديث هو: حتى الحوت في البحر. والحوت اسم يطلق على كل الأسماك، تأمل وقعد كده عايزك تفكر كده. الله جل جلاله يصلي على من؟ عليك أنت. إن قمت أنت بواجب الدعوة إلى الله واجب التعليم، لو وضعت حديثا فقرأه الناس، لو فسرت آية وعلقتها فقرأها الناس فأنت تدعو إلى الله عز وجل، لو علقت لوحة في مدخل البيت أو العمارة فقرأها الناس، لو جعلت زوجك تهدي جارتها خمارا تتحجب به فهذه دعوة إلى آخر الصور. سنأتي إن شاء الله في درس كامل نخصص هذا الدرس للحديث عن الوسائل الدعوية بإذن الله تعالى، لكن أريد منك أن تتفكر في هذا الثواب العظيم. الله جل جلاله سبحانه يصلي عليك إن علمت الناس الخير. الملائكة، وكم عدد الملائكة؟ كم يا إخواني؟ البيت المعمور في السماء قبلة أو كعبة أهل السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إلى آخر ما هنالك، 70,000 ملك، غير الملائكة السياحين، غير الملائكة الراكعين الساجدين، غير الملائكة التي معك عن اليمين وعن الشمال قعيد. كل هذه الأعداد تصلي عليك أنت إذا قمت بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، فكيف تتكاسل؟ ثم يقول حتى النملة، كم عدد النمل في الجحور وفي الأرض؟ ده بيت واحد مننا كفاية اللي بيشتكي من النمل، ناخد بالك كم هذا. والله تجلس تتفكر في هذا النمل وأنه يستغفر لك إن علمت الناس الخير، كم عدد هذه الحشرات وتلك الكائنات؟ حتى الحوت في البحر كم عدد الأسماك؟ وكل ذلك يصلي عليك إن علمت الناس الخير، فيا سعادتك ويا هناءك إن كنت ممن يدعو إلى الله يعلم الناس الخير. كيف غفلت أخي عن هذا العمل العظيم والخير العميم؟ فإذا انتشرت الدعوة إلى الله عم الصلاح، وانتشر الخير فتنزلت الرحمات والبركات وحفظت البلاد والعباد. وصدق ربنا إذ يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش من الأرض فقط، من السماء والأرض. ولذلك نقول إذا انتشرت المنكرات وسكت الدعاء حلت اللعنات ونزلت العقوبات، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجب لكم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان وحفظ وحماية للأمة من الهلاك. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب له ذات يوم أنهلك وفينا الصالحون؟ إيه الإجابة؟ قال نعم، بس متى؟ إذا كثر الخبث. وأنت تعلم في حكم الماء والماء الطهور وأقسام المياه أن الماء إذا كثر الإيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه قاعدة نحفظها. كذلك المجتمع إذا بلغ عدد الدعاء في المجتمع قلتين، إذا بلغ عدد الدعاء في المجتمع عددا مناسبا لم يحمل المجتمع الخبث، صح كده؟ أما إذا تخارصنا وإذا سكتنا حمل المجتمع الخبث فحل الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذن فاحذر على نفسك واحذر على أمتك واصدع بالحق أينما كنت وكن مع القافلة حيث صارت، وابحث لنفسك عن دور في الدعوة إلى الله عز وجل. وانظر لهذا الموقف العجيب الذي يبين لك ثواب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا رجل يعمل في صيانة الشقق المفروشة. في يوم من الأيام دخل إحدى هذه الشقق فوجد مطوية موضوعة على طاولة المطبخ على الترابيزة، يعني بعد خروج المستأجر من الشقة خلص سيبها وإيه لا حاجة له بها. فأخذ هذه المطوية وإذا بها تتحدث عن الإسلام ولم يكن الرجل مسلما. يقول فكانت نقطة البحث في حياتي عن الدين الحق، فأسلم الرجل. بماذا؟ ورقة مطوية. وليس هذا فحسب، بل دعا أبوه إلى الإسلام فأسلم، ودعا أمه للإسلام فأسلمت، ودعا زوجته للإسلام فأسلمت. يقول وأنا أحاول الآن مع بقية العائلة. فكم يكون فرح صاحب المطوية يوم القيامة بهذه المطوية؟ كم يكون في ميزان حسناته؟ كم واحد كده أسلم على إيده؟ ولعله إن شاء الله أنت تحجرش واسع بقى عديه عم محمد بالك. وهو يحاول الآن مع بقية العائلة والله، وهذا يتعمد. يعني أنا سأذكر لكم قصصا إن شاء الله في الدروس القادمة ومن مداخل الدعوة إلى الله عز وجل مثل هذه الصور، أن تضع شيئا في مكان من رآه ظن أنك غفلت عنه نسيته. يعني هذا الأسلوب الغير مباشر أحيانا يجدي أكثر من الأسلوب الإيه؟ المباشر، تحسسه اللي أنت نسيتها، نسيت الكتاب، أخذ بالك معنا كده. فهذا أسلوب ناجح. فكم من الحسنات ستكون في كفة هذا الرجل يوم القيامة. الدعوة إلى الله إخواني سبب للحماية والنجاة من الدمار والهلاك. الدعوة إلى الله سبب للحماية والنجاة من الدمار والهلاك. الدعوة إلى الله صمام الأمان للمجتمع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رائع ممتع، أنا عايزك تبطل كلام كده ورا وتتعدل معايا كده وتسمع الحديث الجميل ده كده بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها أو الواقع فيها، الإنسان الذي يقوم بشرع الله ويقوم على حدود الله ويعلم الناس حدود الله ودين الله عز وجل ويمنع الناس من الوقوع في المحرمات، يختلف تماما عن الإنسان الذي يقع فيها. يقول: كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. الاستهام اللي هو الاقتراع، يعني ناس في سفينة في البحر عملوا قرعة. ليه؟ مين اللي يكون في الايه؟ في أعلى السفينة، ومين اللي يكون أسفل السفينة؟ عليكم السلام. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. يعني هم في الايه؟ في الدور اللي تحت، عايزين مية من البحر أو من النهر، عشان ياخدوا مية يبقى لازم هيطلع من تحت ويعدي على اللي فوق وياخد المية ويدلدق مية عليهم عشان ينزل بيها فين؟ في الدور اللي تحت. فعملت مشكلة، فاجتمعوا بقى اللي هم أهل الدور الايه؟ السفلي، وقالوا عايزين نحل الإشكال. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. كل شوية طالعين عايزين مية عايزين مية، لا انتوا مش طالعين تاني. لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، عايزين بقى يحلوا الإشكال. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني واحد ذكي منهم قال: طب ما بدل ما نطلع وناخد مية نخرم تحت يبقى مباشر من هنا مننا للإيه؟ للبحر على طول. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طبعا الناس اللي فوق سمعت ان الناس اللي تحت هتخرموا الايه؟ السفينة، يعملوا ايه؟ ها؟ اسمع منكم اخوان يعملوا ايه؟ مش عارف ساكتين ليه؟ يا راجل طب جميل، طب احنا خدنا على ايديهم ولا سايبينهم يخرموا؟ هو ده بقى واقع كتير مننا والله المستعان. تركب مثلا سيارة تجد مدخنا، ماذا تفعل؟ لكنك انت العاصي، تقعد كده مكسوف ومداري وعمال تطلع راسك من الشباك واخد بالك، وما خطر ببالك ان تقول له كلمة طيبة. ما المانع؟ هتقول لي مش هيستجيب. انت مالك يستجيب ولا ما يستجيب؟ انت ايه؟ اجير، انت عامل، انت اجير وعامل عند الله سبحانه وتعالى. مهمتك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والايه؟ موعظة الحسنة، استجاب بها ونعمة، لم يستجب برضو بها ونعمة، خدت الأجر. هو اللي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وما حصلش استجابة ملوش أجر؟ أسمع أكيد. إذا كان النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، يبقى النبي ده ما دعاش إلى الله ملوش ثواب. فدعوة الناس هو واجب في حد ذاته، استجابوا لم يستجيبوا ليست لك، لأن الذي يأخذ بالقلوب من؟ الله سبحانه وتعالى. النتيجة ليست عليك، إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، أنت واجبك النذارة والبشارة. لذلك لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لما تترك هذا الرجل يخرق السفينة؟ مش هو كده خرق السفينة ولا لا؟ ما أنت ما عجبكش الأذكياء اللي قالوا نخرم فين؟ في السفينة. أما بتطبق نفس المثال على نفسك ليه؟ إحنا هنفضل نضحك على بعض يا جماعة، يعني نسمع الحديث ونتأثر وجميل وإحنا نفسنا اللي نطبق الحديث؟ ما هو نفس المعنى ده اللي موجود. الإنسان يعلم بعاص ويتركه ولا يأمره ولا ينهاه. هتقول لي: ما أنا أمرت ونهيت وما عملش. استمر. سيدنا نوح استمر كام؟ 950 سنة. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفر دعوت إني رب إني دعوت قومي ليلا وما سابش حاجة ليل نهار سر جهار على طول دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبرضو ما آمن له إلا إيه لكن ما ترك واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض هؤلاء لما أسلم وكان يدعى إلى الله عز وجل فاشتد يوما على الداعي إلى الله عز وجل فتركه. فلما أسلم وحدثوه عن هذا الموقف قال له لما لم تصبر علي لما لم تصبر على الإهانة. يعني هو في داخله كان في إسلام وكان في حب للدين بس كان في نوع من الكبر نوع من التطاول عايز يعني إيه يعني الكبرياء اللي عنده مش عايز يكسره بس لو كان صبر بإذن الله تعالى كان إيه هو حصل وبلا شك هو حصل ثوابا. ولكن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج لصبر. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك وسآتي هذه القصة فأذكرها إن شاء الله أيضا. المهندس محمد توفيق رحمه الله أسلم على لي 4000 رجل رجل واحد. أنت بتبرأ كده ليه؟ ده فيه مليونين ده 4000 ده ومعاصر مهندس كان يدرس مهندسة كان يدرس الهندسة في ألمانيا. هذا الرجل استمر يدعو شابا للإسلام 17 سنة 17 سنة وفي الآخر أسلم بفضل الله تعالى. ما يأسش ما قالش ما فيش نتيجة ما قالش مش نفعة ما قالش حاولت معاه كتير ما فيش يأس هستمر على دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يريدون خرق السفينة ونحن نتركهم نحن جميعا نتسبب في خرق السفينة ونحن جميعا سنغرق ونحن جميعا سنغرق لأن المجتمع هو السفينة والذي يعمل بالمعصية هو الذي يريد خرق الإيه السفينة فلا بد من الأخذ على يده. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا يعني وما أرادوا يعني من خرق الإيه السفينة هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم ولا نجا هم بس لا نجوا ونجوا إيه جميعا. والحديث رواه البخاري. لذلك أقول المصلحون سبب نجاة السفينة. المصلحون قدر الله الذي يدفع قدر الله أعني قدر الإصلاح الذي يدفع قدر الإهلاك. المصلحون هم أجسام المناعة المضادة التي تحاصر جرثومة الفساد ولا تهدأ أو تستريح حتى تقضي عليها فيبرأ العليل ويشفى السقيم ويزول المرض بإذن الله. الدعاة إلى الله عز وجل صمام الأمان للمجتمع يحول دون غرقه في بحر الرذائل. الدعاة إلى الله عز وجل حماية للمجتمع من انغماسه في برك المنكرات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون مصلحون. وما الفرق؟ نعم الصالح صالح في نفسه ربما لا يتعدى صلاحه أما المصلح فهو صالح في نفسه وتعدى صلاحه لغيره. فاحذر على نفسك من الغرق وإياك أن تكون ممن يحاول خرق السفينة فتغرق السفينة بسببك. أخي هذا رجل فلبيني كان قسيسا كان نصرانيا ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم. وبعد أن أسلم مباشرة قام بواجبه الواجب الذي قصرنا فيه نحن المسلمون الواجب وقد نشأنا على الإسلام منذ نعومة أظفارنا. هذا رجل منذ أن أسلم قام بواجبه ترى بعد أن اجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل كم أسلم على يديه؟ قال فأسلم على يديه 4000 واحد. وال4000 دول وراهم إيه؟ أسر وراهم أجيال وكل هذا في ميزان حسنات يوم القيامة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله افتتح أكثر من 2000 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة وأحد القضاة هناك أيضا لديه أكثر من 1000 طالب يحفظون نواقض الإسلام والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد. وذهب بعضهم إلى فلسطين وأقام هناك مدرسة لتحفيظ القرآن مع المتون. فكم يكون في ميزان حسنات هذا الشيخ من الأجر. أختم على أن أكمل إن شاء الله هذه الثمرات في اللقاء القادم قائلا إن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة مستمرة معك إلى خروج الروح إلى الممات بل هي سبب لحسن الخاتمة كما سأفصل فيه إن شاء الله بقصص عجيبة جدا لخواتيم الدعاء إلى الله عز وجل كيف ماتوا، لأنهم عاشوا عاملين بطاعة الله عز وجل حريصين على هداية الناس، فكان الجزاء الحسن لهم بأن أكرمهم الله عز وجل بخواتيم تتمنى وتشتهى ويتمناها كل إنسان أن تكون خاتمة له. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. الدعوة إلى الله تستمر معك حتى الممات. روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: جاء شاب إلى عمر رضي الله عنه بعدما طعن وعرف الناس أنه ميت. سيدنا عمر بن الخطاب في حادث الموت وفي سكرات الموت بعد أن قتله أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، عرف الناس أنه ميت، فقال رجل له: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، يعني أصبحت واليا ثم شهادة في سبيل الله عز وجل. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، كنت عايز أطلع من الدنيا لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب الذي كان ينصح الذي كان يثني على عمر هذا، لما أدبر الشاب مشى، نظر عمر إليه فإذا إزاره يمس الأرض، يعني لقى القميص بتاعه الثوب بتاعه طويل عن الكعبين، إذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر: ردوا علي الغلام، هاتوا تاني. فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يقولوا إيه اللي بيقولوا الكلام ده؟ قشور ملهاش لازمة بتلزموا الناس بها ليه؟ نحن لا نلزم الناس إلا بما ألزمهم به الشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والحديث في البخاري. فلا يجوز للمسلم أن يطيل ثوبه أسفل من الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتان البارزتان في القدم نسميها بز الرجل، لا يجوز. وعمر رضي الله عنه هو يموت ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل، ولعلها علامة على حسن خاتمته، وله طبعا من الإحسان ما له، هو من المبشرين بالجنة، بل هي علامة بلا شك على حسن خاتمة أو من يقوم بها على حسن خاتمته. أختم بهذا الموقف أيضا يحكيه توماس أرنولد، يقول عن بعض الدعاة إلى الله عز وجل، وهو الشيخ حسن علي، وكان من الدعاة المتحمسين جدا لنشر الإسلام، فلما آن رحيله إلى الدار الآخرة ترى بما شغل الرجل. هذا الرجل كان داعية إلى الله عز وجل متحمسا جدا للدعوة إلى الله في وسط الكفار في وسط الأجانب، فسمعه بعض من جلس بجانبه وهو على فراش الموت: اسمع لعل الكلمة دي تبقى هي بس من الدرس، لعل الكلمة دي تخش قلبك تغيرك بإذن الله تعالى. هذا الرجل يموت وكان حريصا على الدعوة إلى الله عز وجل طيلة عمره، وهو يموت ماذا يقول؟ ماذا سيذكر؟ عما سيتحدث؟ عن الشهوات، عن الكره، عن المباريات، عن البناء، عن ماذا؟ سمعوه وهو يموت يقول: اترك دينك وصر مسلما، اترك دينك وصر مسلما. ذلك لأنه كان يدعو المسيحيين أي النصارى إلى الله عز وجل طيلة حياته، فختم الله له إكراما له عمره بأن مات وكلمات الدعوة تتردد على لسانه. يموت الرجل ويقول: اترك دينك وصير مسلما. فلما سئل من جلس بجواره عن ذلك فقال: إنه كان يتحدث إلى بعض النصارى. هذه خواتيم وصور لخواتيم الدعاء إخواني، ولعلي أبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم، ولكن كما ذكرت لكم في الدرس لنظهر صدق حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حبنا لله عز وجل، حبنا لهذا البلد، في حرصنا على أن نتغير ويتغير غيرنا، ليظهر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، بالحرص على دعوة الناس لحضور هذه المجالس للتغير ولأخذ الدين بقوة، على أن نجهز لكل حاضر هدية إن شاء الله تعالى، فساهم معنا في هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.